وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، الباب الثاني من كتاب الحج في صحيح مسلم، وهو باب مواقيت الحج والعمرة. باب مواقيت الحج والعمرة. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، والميقات إما زماني وإما مكاني. الميقات إما زماني وإما مكاني. فالميقات الزماني للعمرة جميع أيام السنة ولياليها، يعني لمن أراد أن يعتمر إلى بيت الله الحرام فله ذلك في كل وقت من ليل أو نهار على مدار السنة. فيش حاجة اسمها عمرة رمضان، عمرة المولد النبوي، عمرة رجب، كل هذا إنما هو تنسيق سياسي، تنسيق سياسي. أما المشروع أن العمرة جائزة ومستحبة في جميع أيام السنة ولياليها. هذا الميقات الزماني لمن؟ للعمرة. طب الميقات الزماني للحج، الميقات الزماني لمين؟ للحج، هو إيه؟ شوال، ذو القعدة، باتفاق أهل العلم. شوال وذو القعدة باتفاق مين؟ باتفاق أهل العلم. ووقع الخلاف في ذي الحجة، وقع الخلاف في ذي الحجة، هل ذو الحجة كله ميقات زماني للحج والعمرة أو للحج فقط؟ للعمرة محل اتفاق كما قلنا، لأنه من أيام السنة ولياليها. أما الحج، شهر ذي الحجة ميقات للحج أم ليس ميقاتا للحج؟ وقع الخلاف بينهم على مذهبين. المذهب الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم أن العشر الأوائل من ذي الحجة هن ميقات للحج، هن ميقات للحج. ونقصد بالعشر تغليبا، نقصد بالعشر تغليبا، وإلا فالأصل فيها التسع، فالأصل فيها التسع، لأن اليوم العاشر من ذي الحجة ده يوم إيه؟ يوم النحر، يوم النحر. وأنتم تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج إيه؟ عرفة. فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. والوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع شمس التاسع إلى غروب شمسها، إلى غروب إيه؟ الشمس. يعني من أراد أن يذهب من منى بعد يوم التروية فليبت بمنى، والبيات بها في هذه الليلة سنة وليس واجبا، فليبت بمنى. ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع، يوم تسعة ذي الحجة، يذهب ماشيا أو راكبا إلى عرفات، أو إلى عرفة، وهما واحد، من بعد طلوع الشمس في يوم التاسع، فيدخل عرفة، يصلي في عرفة الظهر والعشاء، الظهر والعصر، جمع تقديم مع القصر، ويحضر خطبة مع الإمام، يحضر خطبة وهي خطبة عرفة مع الإمام. ثم إذا غربت شمس التاسع، إذا غربت شمس التاسع أفاض الحاج من عرفة إلى مين؟ من عرفة إلى فين؟ إلى المزدلفة. أفاض الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ولا يصلي المغرب بعرفة، وإن أذن عليه، بل وإن أذن عليه المغرب والعشاء في عرفة، فإنما يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير مع قصر العشاء وصلاة المغرب ثلاثا، لأنه لا قصر فيها. ومن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في نهار التاسع فإنما يجزئه أن يقف بها جزءا ولو كان يسيرا من الليل، ليلة إيه؟ ليلة العاشر، ليلة العاشر. ولذلك أطلقوا تغليبا أن العشر الأوائل من ذي الحجة هن ميقات زماني لمين؟ للحج، للحج. إنما يوم العاشر نفسه ما قيمته؟ يعني من فاته الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، في اليوم، معذرة، في اليوم التاسع وفي ليلة العاشر، من فاته الوقوف بعرفة في هذا المحل فذهب إلى عرفة في يوم النحر ووقف بها ونزل بعد غروب الشمس، هل يصح حجه؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس ميقاتا زمنيا للحج. وهذا مذهب مين؟ مذهب مين؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. طيب غير الجمهور قالوا لا، ذو الحجة كله ميقات زماني للحج، ميقات زماني للحج. ليه يا أخوانا؟ أو لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع مين؟ جمع شهر، ولا يصدق هذا الجمع إلا على شهر صحيح أو قارب الصحيح. أما التسع أو العشر لا يصدق عليها إيه؟ شهر. والشهران لا يجمعان، لأن أقل الجمع في اللغة العربية كام؟ ثلاثة. أقل الجمع في اللغة العربية، صحيح الجمع في لغات العالم اثنين بتضيف حرف إس، ها؟ لكن إحنا هنا دلوقتي في لغة القرآن والسنة، فلا يمكن أبدا الجمع إيه؟ الكلام ده صحيح من وجه، صحيح من وجه. طب إحنا دلوقتي يا أخوانا بنروح، مش إحنا اتفقنا إن شوال وذي القعدة هما ميقات زماني أو ميقاتان زمانيان للحج بلا خلاف بين أهل العلم؟ ها؟ طب أنت ممكن تحج بشوال؟ ممكن تحج على مذهب بقى صلاح منتصر؟ ها؟ ممكن تحج بشوال؟ طب ممكن تحج بذو القعدة والدنيا رايقة كده وترجع تاني؟ ها؟ ليه؟ أمال معنى قوله، معنى قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر إيه؟ معلومات. طب ما هو أشهر أهو، يبقى أنا بإمكاني إن أنا أحج في أي شهر من الشهور الثلاثة، وفي أي وقت من الشهور الثلاثة، من أول الشهر، من وسطه، من آخره، وكذلك في كل شهر. مش ده ممكن يتبادر إلى الأفهام؟ مش ممكن يتبادر إلى الأفهام؟ ما هو تبادر إلى الملاحدة وذكروه على صفحات الجرائد. أنتم مأزمينها ليه؟ وليه الناس يجتمعوا؟ ليه الحرائق؟ وليه الزحام؟ وليه الموت؟ وليه رمي الجمرات يبقى في وقت واحد؟ وليه وليه؟ صح ولا لا؟ مش قالوا الكلام ده على صفحات الجرائد؟ وربنا بيقول الحج أشهر، ما قالش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، أشهر معلومات. فأنتوا عملتوا ليه في أيام معينة؟ الجواب أن قوله تعالى الحج أشهر معلومات أي عقد نية الحج في هذه الأشهر كلها جائز، وأن هذه الأشهر ميقات زماني للحج لمن أراد التمتع. لمن أراد مين؟ التمتع. إزاي؟ إحنا قلنا من قبل إن أنواع الحج أو أقسام الحج إما مفرد، يعني يريد أن يؤدي نسك الحج فقط، لا يجمع مع الحج عمرة، لا يجمع مع الحج إيه؟ عمرة. وإما قارن وإما متمتع. يبقى أنواع النسك كام؟ مفرد وقارن ومتمتع. طيب القارن إيه هو والمتمتع إيه هو؟ القارن إذا وصل إلى الميقات المكاني، ولنقل الميقات المكاني لأهل المدينة هو إيه؟ ذو الحليفة اللي هو أبيار علي، الناس بسميها أبيار علي. الميقات المكاني لأهل المدينة ولمن مر بها، ولمن مر بميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. فالذي يريد أن يؤدي الحج قرانا، يعني يقرن بينه وبين العمرة، يقرن بينه وبين العمرة ويجعلهما قرينان، فعليه أن يأخذ الهدي من الميقات. عليه أن يأخذ الهدي منين؟ يسوق الهدي معه من الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج، حج قارنا، حج قارنا، وإن كان التمتع أفضل. ولذلك لما بشر عليه الصلاة والسلام بأن التمتع أفضل من القران، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو استقبلت من أمري، يعني لو علمت أن التمتع أفضل من القران ما كنتش أخذت الهدي بتاعي منين وجبته معايا من ذو الحليفة. إنما المتمتع يأخذ هديه منين؟ من مكة، من منى، من مزدلفة، من عرفة، في أي مكان. ولا يلزم أن يسوقه من الميقات، ولا يلزم أن يسوقه من الميقات. ده أول فرق بين القارن وإيه؟ والمتمتع. طيب الفرق الثاني أن القارن، أن القارن إذا وصل إلى بيت الله الحرام طاف، طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر شعره وبقي في ملابس إحرامه ولا يحل له خلعها والتحلل منها حتى يخرج بهذه الملابس إلى مين؟ إلى منى في يوم التروية، إلى منى في يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة. طيب إذا كان الأمر كذلك، هل القارن ده يجي في شهر شوال؟ القارن بيجي في شهر شوال؟ ما لو جه في شهر شوال احنا قلنا القارن هيسوق الهدي ويبقى في ملابس الإحرام لحد ما يؤدي مين؟ فريضة الحج، فريضة الحج دون أن يخلع ملابس الإحرام. فتصوروا أن واحد وصل إلى مكة يريد أن يؤدي الحج قرانا هيبقى في ملابس إحرامه شوال وذي القعدة وعشرة أيام منين؟ ده ممكن يا أخواني؟ ممكن؟ هو طبعا لمن أصر على ذلك ممكن أن يأتيه، لكن لا شك أن فيه مشقة عظيمة جدا على الإنسان وفي تعرض لعورته للانكشاف وغير ذلك وعلم الستر. أما المتمتع فإنه يأتي متأخرا، ولو أتى في شوال أو في ذي القعدة كان له ذلك، معذرة القارن يأتي متأخرا. أما المتمتع فإذا أتى يوم واحد شوال، المتمتع لا يسوق الهدي منين؟ من الميقات، وإنما يأخذه من مكة. طيب أو يوكل فيه هو. أما إذا وصل في أول شوال فنوى على المتمتع، يعني أنا دخلت الآن، وده بيعملوه الأخوة كتير، بيروح من هنا في رمضان وبيودي عمره في رمضان ويروح المدينة ويعيد في المدينة ويجي يوم العيد أو تاني يوم العيد، حيث إن الأمن بيتساهل شوية في مسألة يعني التحريج على الناس، يقول لك ده هو يعني تم نسيبه أسبوع أسبوعين لحد ما يرتب أمور عشان يسافر، فهو في الأسبوع أسبوعين دول في شوال ولا في رمضان؟ في شوال. ما هو يوم العيد ده هو أول يوم شوال، فإذا صلى العيد هناك، إذا صلى المعتمر في رمضان العيد هناك، ثم انطلق هناك يعني في المدينة، ثم انطلق من المدينة ومر على ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، فأحرم من ذي الحليفة ينوي بهذا الإحرام التمتع. يعني إيه التمتع؟ يعني ينوي أن يؤدي عمرة الآن، وللمتمتع أن يتحلل من ملابسه ويحرم بعد ذلك من حيث كان إذا دخل عليه موسم الحج. إذا دخل عليه موسمين الحج، ففي الحالة دي أقول لا ما ينفعلكش تمتع. هو لا إزاي، ده أنا أحرمت في أشهر مين؟ أنا أحرمت بالحج والعمرة تمتعا في أشهر مين؟ في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة ومين؟ وعشر أوائل من ذي الحجة، وعشر أوائل من ذي الحجة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر، يعني هذه الأشهر هي ميقات زماني لمن أراد إيه؟ لمن أراد إيه؟ التمتع والقران والإفراد، التمتع والقران والإفراد. فيبقى الأشهر الحرم، معذرة، أشهر الحج هي شوال ذو القعدة العشر أوائل من ذي الحج. وقع الخلاف بقى فين؟ وقع الخلاف في من دخل مكة بعد النحر وأيام التشريق. يعني واحد راح من هنا يوم 20 ذي الحجة، يوم 20 ذي الحجة، عند الجمهور ده داخل مكة للعمرة، داخل مكة يؤدي إيه؟ يؤدي عمرة، ليس له قران ولا تمتع، ما ينفعش معه قران ولا إيه ولا تمتع، لأن موسم الحج قد انصرم والأيام الحرم قد انتهت. قد مين؟ انتهت. أبو داود الظاهر وغيرهم بيقول لا ما انتهتش. ليه؟ لأن شهر ذي الحجة كله يطلق عليه مين؟ شهر الحجة، أو من أشهر معلومات للحج. ده بيعمل إيه؟ قال يظل قارن، إذا دخل قارنا يظل قارن من ذي الحجة حتى يأتي مين؟ ذي الحجة الثاني، أعظم مشقة. لكن لو أصر عليه الإنسان على مذهب بعض أهل العلم صح حجه. طيب قالوا والأخطف من ذلك إذا دخل متمتعا، والمتمتع يدخل الحرم فيؤدي العمرة ثم إيه؟ يخلع ملابس الإحرام وينتظر دخول مين؟ الحج، ينتظر دخول الحج. فإذا دخل في يوم 20 ذي الحجة واعتمر بنية التمتع وانتظر الحج من العام المقبل، هل يصح حجه؟ عند هؤلاء يصح حجه، وعند الجمهور لا يصح حجه إلا مفردا، إلا إيه؟ إلا مفردا. أما تمتع فلا. وأما الفرق بينه وبين المفرد، أن المفرد لا يلزم بالطواف والسعي قبل أداء الحج، لأن الطواف والسعي خاصان بالعمرة، وإنما هو ما أراد عمرة، إنما أراد إيه؟ أراد حجا فقط. وليس على المفرد هدي، ليس على المفرد هدي، هذا لا يسوق الهدي ولا يأخذه لا من مكة ولا من غيرها. ماشي الحال؟ ده الميقات الزماني. يبقى الميقات الزماني للعمرة ايه؟ العمرة طول ايام السنة ولا يليها. والميقات الزماني للحج، الميقات الزماني ايه؟ للحج. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، التسع الأوائل بقى منين؟ التسع بقى، مش احنا قلنا هو أطلق عليها شهر تقريبا على اعتبار. طيب ما الرد الثاني بقى؟ الرد الثاني على من يقول يمكن أن نؤدي الحج في أي وقت من أيام الأشهر المعلومات، أن الذي قال ذلك هو الله عز وجل، هو الذي قال الحج أشهر معلومات. وأعرف الناس بمراد الله عز وجل من هو؟ النبي عليه السلام. ولو سبق هذا الفهم إليه لعمل به عليه الصلاة والسلام، أو أمر أصحابه ولو في عام واحد، ولو في عام واحد أن يخالفوا ذلك، أن يخالفوا ذلك بأن يجعلوا الحج في شوال، أو يجعلوه في ذي القعدة، أو يجعلوه في أي يوم من التسع. ليس بلازم أن يبدأ بيوم التروية يوم الثامن وينتهي باليوم الثالث عشر من أيام مين؟ التشريق. ليس بلازم من هذا. فلما كانت سنته العملية عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي حج على هذا النحو في هذه الأيام، وأمر أصحابه جميعا أن يفعلوا هذا، وهذا سير الخلفاء الراشدين الذين اتباعهم سنة وهدى، هم الذين حجوا على هذا النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا كان يمكن أداء الحج في غير هذه الأيام المعلومات لخالف في ذلك ولو جيل من أجيال المسلمين على طول التاريخ وعرضه، صح ولا غلط؟ فمش معقول بقى أن الله تبارك وتعالى يعمي هذا الحق إن كان حقا، يعمي عنه جميع علماء الأمة ثم يظهره لصلاح منتصر وشلته، مش معقول يعني، صح ولا لا؟ طيب أما المواقيت المكانية، مش احنا اتفقنا ان في مواقيت زمنية؟ طيب الميقات بقى المكاني، الميقات المكاني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكان، عبارة عن مكان لمن أراد أن يؤدي النسك، سواء كان هذا النسك عمرة أو حج أو حج عمرة. أنت وأنت داخل مكة، هو في نسك يؤدى في غير مكة؟ في نسك يؤدى في غير مكة؟ يعني اللي بيحجوا باكستان دول حجهم صحيح؟ طب اللي بيحجوا في طنطا حجهم صحيح؟ يبقى فيهم إيه؟ في مواقيت مكانية لمن أراد النسك، لمن أراد النسك. هذا الميقات المكاني يحرم على من أراد الحج أو العمرة أو من أراد النسك عموما أن يمر على هذا الميقات دون أن يحرم، دون إيه؟ دون أن يحرم، يعني يلبس ملابس الإحرام وينوي النسك، يقول لبيك اللهم عمرة وهو في الميقات، الميقات المكاني، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، حسب النسك الذي يريده أداءه. لا يتعدى هذا الميقات المكاني، فإن تعداه فقد وقع خلاف بين أهل العلم فيما يجزئه أو يكفره، سنأتي عليه بإذن الله تعالى. أما هذا الذي يريد أن يعرف المكان أو الميقات المكاني، فالمواقيت المكانية متعددة متعددة، فهي لأهل الشام ومصر والمغرب، ومن مر بها من أهلها ومن غير أهلها هي إيه؟ رابغ، رابغ. والمذكور في الأحاديث أنها الجحفة، الجحفة. أما الجحفة الآن صارت قرية مهجورة، صارت قرية خربة مهجورة، وقبلها بيسير جدا قرية عامرة تسمى رابغ، اتخذها الناس ميقاتا مكانيا، اتخذها أهل مصر والشام والمغرب ميقاتا مكانيا. هي تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو، يعني ست مراحل، ست مراحل. وأبعد المواقيت المكانية عن الحرم هو ميقات أهل المدينة، هو ميقات أهل المدينة، انتوا عارفين ان ابيار علي او ذي الحليفة بعد المسجد النبوي بشيء يسير جدا بحوالي ربع ساعة بالسيارة. اما من الميقات اي من ذي الحليفة لحد مكة حوالي 4 ساعات وزيادة للراكب المسرع. للراكب مين؟ للراكب السيارة المسرع. اما من ذي الحليفة من الجحفة الى مكة حوالي ساعتين. حوالي ايه؟ ساعتين. فتقريبا ميقات اهل الشام الى ميقات اهل المدينة حوالي نصف بالضبط، 1 إلى 2، 1 إلى 2. فابعد المواقيت، ابعد المواقيت عن الحرم هو ميقات اهل المدينة ومن مر بها، ويتلوه في البعد ميقات اهل الشام. اما ميقات اليمن ومن جاء من جهتها يلملم يلملم، وفي رواية ألملم لكن المشهور يلملم. وميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد يعني لمن أتى محرما أو لمن أتى يريد نسكا من أهل نجد الرياض ومن مر بها، إنما هو إيه؟ هو مين؟ قرن المنازل، قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل، يسمى الآن بإيه؟ بالسيل. وميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق ذات عرق، ذات عرق، وهي تبعد كثيرا عن الحرم. كل هذا الموقيت فين يا أخواني؟ في أرض الحجاز. ما تتصورش أن يلملم دي في اليمن، لا، ده هي في طريق اليمني وهو قادم إلى مين؟ الحرم، ولكنها في أرض مين؟ الحجاز. وكذلك الجحفة، وكذلك ذي الحليفة، وكذلك ذات عرق وغيرها من المواقيت، كلها في أرض الحجاز. يعني لو إنك أنت رسمت الكعبة أو رسمت مكة لوجدت أن هذه المواقيت تحيط بين؟ تحيط بمكة من الخارج، تحيط بمكة من الخارج. أحيانا ميقات يبعد كثيرا، وأحيانا ميقات يقترب كثيرا، أما كلها خارج حدود مين؟ مكة، لكنها في أرض مين؟ في أرض الحجاز. في أرض مين؟ في أرض الحجاز. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد هذه المواقيت المكانية، والذي حدد هذه المواقيت المكانية إلا ميقاتا واحدا، هو ميقات أهل العراق. ميقات مين؟ أهل العراق، اللي هو ذات مين؟ ذات عرق، ذات عرق. هو جاء في رواية جابر بن عبد الله، لكن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس راوي هذا الحديث عن جابر، يقول سمعت جابرا يقول أراه قال يرفعه، أراه قال يرفعه، يعني أبو الزبير شك هل جابر رفع هذا الحديث أم لا، هل جابر رفع هذا الحديث أم لا. طب الإشكال فين؟ الإشكال أن ذات عرق وردت في حديث مين؟ في حديث جابر. فإذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الذي حدد الميقات هو من؟ هو النبي. وإذا لم يكن مرفوعا فيبقى من دون النبي هو الذي حدد مين؟ ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. والراجح أن الشك لا يصلح معه الرفع، شك الرب، شك الراوي في الوصل، شك الراوي في الوقف والرفع لا يصلح معه مين؟ الرفع، وإنما يبقى الوقف، لأن الوقف أيقن وأحوط. ولذلك قال العلماء حديث جابر ليس مرفوعا لشك أبي الزبير هل رفعه جابر أو هو من قول مين؟ أو هو من قول جابر، أو هو من قول جابر. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي حدد ميقات أهل العراق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه أصحابه، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع. وأنتم تعلمون أن الإجماع حجة في العبادات، الإجماع حجة في العبادات، واتخاذ الميقات المكاني عبادة من العبادات. فهذا هو الراجح، والمسألة فيها أقوال أخرى وأدلة كثيرة ومتناثرة هنا وهناك، لكن هذا على أي حال لم شعثها وجمع شتاتها. يبقى أن نتعرف على الأدلة، لأن المواقيت مذكور فيها 3 أحاديث، حديث لابن عباس وهو أتمها وأكملها، وحديث لابن عمر وفيه بعض النقص، وحديث جابر على الشك الذي ذكرته آنفا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس وهو ابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وقت لهم ذا الحليفة يعني جعل ميقات أهل المدينة هو مين؟ ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. ولذلك بيقولوا إيه؟ يعني الإمام الدارقطني بيقول إن حديث جابر ضعيف ودي مجازفة من الدارقطني في كتاب العلل. قال إن ده إن حديث جابر ضعيف. ضعيف ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ميقاتا لأهل العراق لأن العراق لم يدخلوا في الإسلام في زمن مين؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما دخلوا في زمن من؟ عمر بن الخطاب. نفس الشيء الشام. هل الشام دخلت في الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد زمانه؟ بعد زمانه. وما الذي حدد ميقات أهل الشام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصلح هذا الاعتراض قط. ودي سقطة الحياة الإمام الدارقطني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ميقات أهل العراق لأنها لم تفتح في زمانه. طب ليه ما حدد ميقات أهل الشام بلا خلاف عندك وعند العلماء مع أنها لم تفتح أيضا فين؟ ده نقد لا يصلح في رد الحديث. في رد مين؟ الحديث. إنما يكفي في إنزال الحديث من الرفع إلى الوقف شك مين؟ شك أبي الزبير. شك أبي الزبير. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ده ميقات زمانه ولا مكانه؟ ده مكانه مش كده برضه؟ طيب ولأهل الشام الجحفة ليه؟ رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل ليه ايه؟ ليه السيل دلوقتي. ولأهل اليمن يلملم. قال فهن لهن. فهن لهن. فهنا دي عايدة على مين؟ على هذه المواقيت. على هذه المواقيت لهن عايدة على مين؟ على أهل هذه البلاد. أي فهذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة. لما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يبقى ذا الحليفة ميقات لأهل مين؟ المدينة. يبقى ذا الحليفة لأهل المدينة. يلملم لأهل اليمن. الجحفة لأهل الشام. وغير ذلك. قال فهن أي هذه المواقيت المكانية لهن أي لأهل بلادهن. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب أنت من أهل المدينة ولا أهل الشام؟ أه؟ أنت حتى مش عارفين أنت منين؟ أنت من أهل الشام؟ مصر. طيب ما انا بقول لك يعني انت منين؟ يعني انت شامي ولا لا؟ يعني ميقاتك ميقات الشاميين ولا لا؟ الخط المغربي والخط الشامي مصر وسوريا والاردن وغيرها خدت بالك؟ كل دي ميقاتهم ميقات مين؟ ميقات اهل الشام. لمن مر بها برا او بحرا او جوا. برا او بحرا او جوا. ممكن تتر مش ممكن؟ يعني انت في البخرة بتمر على الميقات وبتحرم من الباخرة. البر ممكن تروح بالسيارة. الجو انت الطائرة تمر بمحاذات الميقات لا فوق الميقات مباشرة. وإلا فلو مرت الطائرة التي أقلعت من مصر إلى جدة فإنها تمر بمحاذات رابغ. بمحاذات مين؟ رابغ. وكذلك الذي يأتي من المغرب والذي يأتي من سوريا ولبنان وغيرها إنما يمر مرورا محاذيا. مرورا محاذيا. ولو تعمد أن يمر من فوق رابغ لكان له ذلك. لكان له ذلك وهو أفضل بلا شك. فالإحرام يكون من الميقات أو من مكان يحاذي ويوازي مين؟ ويوازي الميقات. ويوازي الميقات. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن أي ولمن أتى إلى هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد. طيب أنت دلوقتي باعتبارك رجل شامي ميقاتك فين؟ ميقاتك فين؟ رابغ. طيب أنت دلوقتي مقيم أو بلاش مقيم عشان ما تقولش ما أنا بقيت كده بقيت من أهل المدينة. خدت بالك؟ أنت الآن ذهبت من مصر إلى المدينة مباشرة ركبت الطائرة ودخلت من مصر إلى إيه؟
إلى المدينة. يبقى ميقاتك رابغ، رابغ ولا ذي الحليفة؟ ذي الحليفة. ليه؟ الدليل إيه؟ ولمن أتى عليهن، أي على هذه المواقيت، من غير أهلهن. أنا مش من أهل المدينة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل المدينة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا الذي يمر بميقات ليس هو ميقاته فله أن يتخذه ميقاتا له، بل لو يجوز له أن يعبر هذا الميقات وهو ينوي أداء النسك إلا بالإحرام من هذا الميقات، سواء كان ميقاته هو أو ميقات غير ميقات أهل بلده، لكنه مر عليه، لكنه مر إيه عليه. يعني واحد دلوقتي مصري دخل مكة وأدى العمرة، فذهب إلى المدينة وأراد إيه، وأراد في الرجوع إلى مكة أن يؤدي عمرة ثانية، يقول لا ذي الحليفة ده مش بتاعي، ده مش ميقاتي، ده أنا هطلع منها على رابغ أحرم منها وأدخل مكة مرة ثانية، كيف ده ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يصح، لا يصح له ذلك. بل إذا أراد نسك يحرم عليه أن يعبر الميقات وأن يمر به دون إيه، دون إحرام، دون إحرام، لقوله هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد المذكورة، ولمن أتى عليهن، أي ولمن مر بهن من غير أهل هذه البلاد. لكن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، يعني طب واحد مر على الميقات وهو مش عايز يحج ولا يعتمر، واحد جه ركب الطائرة من مصر ورايح مكة عشان يشتغل جزار، حداد، نجار، أي حاجة، رايح واحد رايح يجيب تجارة وجاي، لا ينوي إيه؟ لا ينوي النسك، من هنا مش ناوي حاجة خالص، ناوي يروح يجيب قرشين ويجي، مش ناوي الحج ولا عمرة، هل يأثم بتركه الميقات المكاني له بغير إحرام؟ يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم على مذهب جماهير العلماء. وبعض أهل العلم قال لا يجوز دخول مكة إلا محرما، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليس محرما، دخل مكة بغير إحرام، مما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام. رجعوا قال لا، ده من دخل مكة بغير إحرام لا يدخل على هذا النحو إلا من أراد قتالا، لكن لا قتال الآن في مكة، لأن مكة دار إسلام ودار إيمان إلى قيام الساعة. فهنا يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد إيه؟ يعني عقد النية على أداء النسك، عقد النية على أداء مين؟ النسك. أنا عايز أتوقف عند المسألة دي شوية لأنها مهمة جدا، لأنها مهمة جدا. دلوقتي أنا رجل ما خرجت من بيتي ولا قصدت بلاد الحجاز إلا لأداء مين؟ العمرة، إلا لأداء مين؟ العمرة. يعني أنت في رمضان هنا لما بتقدم جواز السفر للقنصلية السعودية، خدت بالك، وبتعمل المهرجان وبتتعرض للبلاء الشديد جدا في دفع أموال باهظة ربنا ينتقم منهم اللي بيعصر أمر العبادة، خدت بالك، وبتتعرض لأن تذكرتك جت، تذكرتك ما جتش، التأشيرة جت، التأشيرة ما جتش، كل الهموم دي اللي انت بتعيشها في الأيام دي عشان ايه؟ خايف لا تحرم من ايه؟ من زيارة المسجد النبوي؟ خايف لا تحرم من زيارة المسجد النبوي؟ خايف لا تحرم من زيارة المدينة؟ ولا خايف لا تحرم من العمرة؟ طب انت ناوي ايه من الأصل بقى؟ ناوي أداء نسك ولا زيارة المدينة؟ أداء نسك. شوف بقى ايه؟ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو إيه أو العمرة. يبقى أنت دلوقتي باعتبارك من أهل الشام ستمر وأنت تنوي بالخروج من بيتك أداء النسك، ستمر بمين؟ بميقاتك، ستمر بميقاتك، هل يجوز لك أن تعبر هذا الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة دون أن تحرم؟ دون أن تحرم يجوز لك ذلك؟ أما أنتوا بقى بتنزلوا جدة ولابسين ملابسكم العادية ليه؟ وبيقول لكم تروحين فين؟ تروحين المدينة. أنت بتطلع من هنا بتنزل جدة بملابسك العادية، بنسألك أنت لابس ملابسك دي ليه؟ تقول أنا ما أحرمت. ليه ما أحرمتش؟ أوست تنوي نسكا؟ أنت مش طالع من بيتك عشان تؤدي العمرة؟ أيوه. تقول بس أنا أروح المدينة الأول. ليه؟ لما المدينة ولما قدمتها على النسك الذي ما أخرجك من بيتك إلا هو أه؟ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجزئه إلا أن يذهب أن يذبح دم إلا أن يذبح دما. ومنهم من أوجب عليه أن يرجع إلى ميقاته فيحرم ثم يدخل بعد ذلك مكة أولا. وكثير من أهل العلم, شوف الأمانة بقى دي كنا بنتكلم عليها في أول الدرس, جمهور أهل العلم قالوا يجوز له أن يمر بميقاته إذا ولا يحرم منه إذا كان ينوي زيارة المدينة أولا, وأنه سيمر بميقات آخر كالذي يريد أن ينزل الرياض ثم يأتي بعد ذلك لمين؟ لنسك. إذا ميقاته مين؟ السيل, مش كده برضه؟ ميقاته قرن المنازل, صح ولا لا؟ وده بلا خلاف بينهم, لكن الخلاف وقع بينهم فين؟ وقع بينهم في ميقاته وميقات أهل المدينة في زيارة المدينة أولا. والذي أخلص منه أن من مر بميقاته ولا يحرم منه أو وما أحرم منه ينوي أن ينزل المدينة أولا فيحرم من ميقات أهل المدينة أن ذلك جائز مع الكراهة, صح حجه وأجزاءه وكذلك عمرته, مع مخالفته للأولى. والأولى أنه لا يمر من ميقاته إلا بإحرام لقوله هن لهن عليه الصلاة والسلام, هن لهن هذه الموقف لأهلها, وأنت من أهل رابغ فلا تتعدى رابغ إلا إيه؟ إلا محرما, وما دمت قد أحرمت فينبغي أن تتخلص من هذا الإحرام بأداء النسك أولا قبل الزيارة, احنا بنشوف ناس في المدينة قاعدين أسبوعين وثلاثة محرمين, مش عارف ليه, الناس بتحرم وفي المسجد النبوي ينبغي ألا يظهر واحد فقط, محرم. تبص تلاقي هناك آلاف لابسين ملابس الإحرام, ما عارفش ليه, مع أنه لا هو ميقات مكاني ولا ميقات زماني المسجد النبوي. طيب قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله, وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. طيب الحديث ده له ارتباط بالحديثين الآتيين, احنا هنأجل شرحه لما نتعرف على الحديثين التانيين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا وهيب, حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهم, أي لأهل هذه البلاد ولكل آت أتى عليهن من غيرهن, أي ولمن مر بهذه البلاد وهذه المواقيت ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ, يعني فمن حيث أراد النسك يحرم من مكانه, حتى أهل مكة من مكة, فضل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من القرن. قال عبد الله, ده حديث بقى عبد الله بن عمر, قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم, قوله وبلغني دل على أنه لم يسمعه بنفسه, من النبي عليه الصلاة والسلام, وإنما سمعه من غير النبي. والغالب أن هذا من مراسيل الصحابة, ومراسيل الصحابة في الغالب مقبولة, موصوف، لأن الصاحب غالبا لا يأخذ إلا عن صاحب، وقل أن تجد صحابيا يأخذ عن تابعي، وإن كانت الصورة موجودة. أنا بقول قل أن تجد صحابي يأخذ عن تابعي، لكن معظم رواية الصحابة عن مين؟ عن الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك، وقد بان لنا أن الذي حدد ميقات أهل اليمن في حديث ابن عباس هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. الذي حدد ميقات أهل اليمن وقال ولأهل اليمن يا لم لم، هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مين؟ ابن عباس المرفوع بلا شك، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين. أما قول عبد الله بن عمر وبلغني، فهذا من الأمانة العلمية له أنه لم يسمع ذلك، وإنما بلغه بلاغا، كأنه بلغه حديث ابن عباس فقال به. أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. مهل يعني المكان الذي يهلون منه، المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه. ومهل أهل الشام مهيعة، مهيعة وهو اسم للجحفة، اسم للجحفة اسمها مهيعة، وقيل مهيعة والصواب أنها مهيعة وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا، والزعم يطلق على القول الصادق والقول الكاذب، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال ومهل أهل اليمن يلملم. لا حرج على عبد الله بن عمر أنه لم يسمع ذلك، لأن الذي سمع هو من؟ الذي سمع هو جابر وعبد الله بن عباس، وهما حجة، والواحد منهم حجة. فإذا كان ابن عباس في مقابلة ابن عمر فكلاهما حجة، وعبد الله بن عمر لم ينفي ذلك، لم ينفي ذلك، وإنما قال بلغني أنه قال كذا. فابن عباس حفظ، وعبد الله بن عمر إما أنه لم يسمع ميقات أهل اليمن خاصة، أو أنه سمع ونسي، أو أنه سمع ونسي. والمعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلم. أما الحديث الأخير في الباب بعد حديث ابن عباس وحديث ابن عمر هو حديث مين؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، يسأل عن المهل أي عن أماكن الإهلال، عن أماكن الإحرام يسأل عنها، فقال سمعت، ثم انتهى فقال أراه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قوله أراه يعني النبي عليه السلام، يعني معناته أن أبو الزبير شاكك، شاكك هل جابر سمع هذا من النبي أو لم يسمعه منين؟ من النبي، وإنما سمعه ممن دونه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر هو البرساني، قال عبد الله أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال سمعت، أحسبه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحسبه يعني أظنه رفع الحديث. طب ينفع إثبات حديث أو رفع حديث النبي مع الشك؟ ولذلك العلماء قال لا، سيبنا بقى من إيه؟ من رفع الحديث ده وخلينا في الموقوف. فقال مهل أو مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة. يعني عايز يقول لك إيه؟ مهل أهل المدينة من جهة الشرق، من جهة الشرق هو من؟ هو ذي الحليفة، وفي المقابل هو الجحفة لأهل الشام. ومهل أهل العراق من ذات عرق. الكلام ده مذكور في الرواية السابقة؟ مش مذكور، مش كده برضه؟ يبقى هو مذكور في حديث جابر الذي شك في رفعه، الذي شك في رفعه. نعم، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم، من يلملم. طيب كده حديث الباب انتهت. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال. طيب هذا شيء. ثم وقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقات لهم ولأهل مصر. الجحفة ميقات لأهل الشام ولأهل إيه؟ ولأهل مصر. وقيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، يعني سميت الجحفة لأن السيل إيه؟ أجحفها، يعني أخذها في طريقه. ولذلك نقول هي قرية خريبة الآن، والعامرة بجوارها، وقبلها بشيء يسير هي رابغ، ويقال لها مهيعة أو مهيعة. نعم، وعلى نحو 3 مراحل من مكة على طريق المدينة. طيب، ولأهل اليمن يلملم، وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، جبل من جبال تهامة في أرض الحجاز. ولأهل نجد قرن المنازل بلا خلاف، بإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء. وغلط الجواري في صحاح في غلطين فاحشين فقال بفتح الراء، يعني قرن المنازل، وهو خطأ. نعم، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق. اختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي أم باجتهاد عمر بن الخطاب في المسألة، نزاع ذكرناه في الدرس الماضي، في كلامنا الماضي. وأما تضعيف بعضهم، تضعيف بعضهم لهذه الرواية على اعتبار أن العراق لم تفتح، قد رددنا عليه، رددنا عليه من وجهين. ويبقى أدلة الوجه الثاني، وهو كما أنه عليه الصلاة والسلام وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة بلا خلاف، ومعلوم أن الشام لم تفتح في زمانه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، يعني الأحاديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح إيه؟ بفتح الشام واليمن والعراق. فلا مانع أن يحدد لهذه البلاد المواقيت، ولما حدد لأهل اليمن بلا خلاف ولأهل الشام بلا خلاف، فما مانع أن يكون هو الذي حدد لأهل مين؟ لأهل العراق. وأنهم يأتون إليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، يعني ودي من الكرامات الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه زويت له الأرض كلها كأنها في قطعة قماش، فرآها كلها، لا رأى مشارق الأرض ومغاربها. والله عز وجل أطلعه وبشره بكل بقعة من الأرض تفتح له، تفتح له. قال وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق. وكل هذه الأحاديث الصحيحة، وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره. إذن هذه الدلالة أو هذه الأحاديث فيها دلالة على أنه لا مانع أن يكون الذي وقت لأهل العراق هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه بشر أنها ستفتح، وأن الشام ستفتح، وأن اليمن ستفتح، وغيرها من بقاع الأرض. فلا مانع أن يحدد ميقاتا لجميع أهل الأرض. وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، أجمع العلماء على أن هذه المواقيت إيه؟ مشروعة. هو المشروع ده عبارة عن إيه؟ المشروع عبارة عن إيه؟ المستحب أو الواجب. المشروع عبارة عن المستحب أو الواجب.
شوف بقى العلماء أجمعوا إن المواقيت دي مشروعة. شوف الإمام النووي ودقته قال إجماع العلماء منعقد على مشروعية هذه المواقيت، لكن لما وقع الخلاف بينهم في الاستحباب والوجوب لم يذكره، وإنما الإجماع انعقد على مشروعية هذه المواقيت، فقال وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة، هذه المواقيت واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم، أثم ولزمه دم وصح حجه. شفت الجمهور قالوا بقى إيه؟ الجمهور قالوا إيه؟ قالوا إن المواقيت دي واجبة. طيب ترك الواجب ده يجبر ولا لا يجبر؟ يعني ترك الواجب ده يفسد به العمل ويبطل به العمل ولا يصح، أم يصح ولكن هناك فداء؟ يصح عند الجمهور وفيه فداء، وفيه فداء. يعني الذي يمر برابغ يريد أداء النسك، يريد أداء النسك، ولكنه لم يحرم من الميقات، وفوجئ بأن الطائرة نزلة في مطار جدة، فوجئ بأن الطائرة نزلة في مطار جدة، يعني فات حوالي 120 كيلو، حوالي 120 كيلو. طب يعمل إيه ده؟ يعمل إيه؟ على خلاف بين العلماء، إما أن يرجع إلى رابغ ينزل بقى مطار جدة ويطلع ياخد مواصلة إلى رابغ فيحرم منها، فيحرم منها، وإما أنه يحرم من المكان الذي نزل فيه وعليه إيه؟ وعليه دم، وعليه دم يعني يذبح وشاة، مش عليه دم يعني حائط، خدت بالك؟ نعم. قال الجمهور من تعدى هذه المواقيت وأحرم بعد مجاوزتها أثما، أثما يعني لزمه الإثم. طيب الإثم يلحق المتعمد ولا الناسي؟ المتعمد، صح ولا لا؟ المتعمد، يعني من ترك الميقات متعمدا، متعمدا على مذهب الجمهور الذي يقول بالوجوب يأثم، يأثم ولا يرفع عنه الإثم إلا التوبة، إلا مين؟ إلا التوبة، ومع هذا يلزمه الدم، يلزمه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، وحينئذ يصح حجه أو عمرته. وقال عطاء والنخعي لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن هذا الكلام محمول على من ترك الميقات ناسيا أو مخطئا، ناسيا أو مخطئا حتى يستقيم. وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه، لا يصح حجه، لماذا؟ لأنه ترك الميقات متعمدا. تعرف أن القول ده هو أحب الأقوال إلى قلبي، لكن نروح من الجمهور فين؟ هننفك منه إزاي؟ والأخذ دايما بقول الجمهور يا أخواني فيه يعني فيه نجاة وفيه عصمة. فخلينا مع الجمهور الذي يقول بأن عبور الميقات المكاني بغير إحرام متعمدا يأثم ولا يرفع عنه الإثم إلا بالتوبة، بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والندم على ما بدر منه، وأن يقدم دما وصح نسكه بعد ذلك، وصح نسكه بعد ذلك. أما عطاء النخعي فقال لا شيء عليه، يعني يحرم من أي مكان، وهذا القول أشبه بالرد لو كان المقصود العمد، أما إذا كان سهوا فلا شيء عليه، لأن المخطئ والناسي لا شيء عليه في الشرع. خدت بالك؟ أو واحد نام، واحد نام في الطائرة أو في الباخرة بعد ما عدى، هو المقات ما جاش يا أخوانا، ما جاش إيه؟ قال ده إحنا في جدة، جدة والمقات أيه كلنا أحرمنا، أنت ما أحرمت، خدت بالك كان نايم، هذا لا حرج عليه، لا حرج عليه حينئذ، لأنه لا يمكن أبدا أن يستوي الناسي أو النائم مع مين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورفع القلم على النائم حتى أما سعيد بن جبير فقوله شديد جدا، هو أقوى الأقوال وأحبها إلى قلبي، لكن مذهب الجمهور يلزمني. طيب فائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام. خلي بالك أن فائدة المواقيت إيه؟ المواقيت دي متحددة لك خط أحمر، خط أحمر ما تعديهاش إلا إيه؟ إلا محرم، لمن أراد الحج والعمرة. شو بقول لك إيه؟ وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه، يعني المسألة مش محمولة على الاستحباب، يعني حرم عليه مجاوزة هذه المواقيت بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا، كما ذكرنا. قال الشافعية: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. زي ما قلت لك كده، أنت نزلت لقيت نفسك في جدة والميقات، الميقات مر من 100 كيلو ولا 120 كيلو، تقول لا إزاي ده، أنا هرجع تاني، هرجع إيه، هرجع تاني للميقات. ها، فإذا رجعت إلى الميقات وأحرمت منه دخلت مكة محرما ولا شيء عليك، أي لا دم عليك، لأن رجوعك للميقات يسقط عنك مين؟ الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر. وأما من لا يريد حجا ولا عمرة، يعني اللي داخل مكة لا هو آصب يحج ولا يعتمر، فلا يلزم الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذاهب العلماء، لا يلزم الإحرام، لأنه هو مش ناوي نسك، ده هو ناوي تجارة، رايح يجيب شوية بضاعة عشان يبيعهم، خدت بالك؟ ففي هذه الحالة هو ما أراد نسكا، فلما يحرم، لما يحرم إذن؟ أه؟ سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد، حشاش يعني يبيع إيه؟ يبيع الحشيش للحيوانات تأكله، مش الحشيش اللي هو بالشرف يعني. عشان فيش واحد لا يقول تمنوا أو يحل بيع الحشيش. قال: أو لا تتكرر هذه الحاجة كتجارة وزيارة ونحوهما. وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر، بشرط سابق يعني. طيب، يبقى في الحالة دي عايزين نخلص مسألتين: من أراد النسك ومر بالميقات يحرم عليه ألا يحرم، يحرم عليه ألا يحرم، ومن ترك وتجاوز الميقات بغير إحرام، بغير إحرام متعمدا أثم ولا يرفع عنه إلا بالتوبة وعليه دم، وإن رجع إلى الميقات فأحرم ودخل مكة محرما سقط عنه الدم. هذا المذهب الراجح. أما من دخل مكة لا ينوي نسكا فلا يلزمه إيه؟ لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام. وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه، بل لحاجة دونه، يعني واحد رايح يجيب حاجة من مكة، من أول بيوت مكة، واحد رايح يجيب بضاعة من مصنع، المصنع ده على مشارف مكة، هو لا يصل إلى الحرم، هو لا يصل إلى الحرم، وإنما يروح يجيب البضاعة دي وإيه ويرجع تاني. قال: وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دون الحرم، يعني قبل الحرم، ثم بدا له أن يحرم. شفت بقى، هو ده الجديد، بعد ما دخل كده إيه وشم نسيم وعبير مكة قال: يا ريتني أحرمت، أنا صحيح داخل وعبرت الميقات من غير إيه، من غير منو النسك، فلا يلزمني الإحرام، لكن أنا دلوقتي نفسي أؤدي عمرة، مش معقول بقى هاجر لحد مكة وإيه. تصدق والله أنا لقيت رجلا من أهل مكة عنده من العمر فوق 80 لم يحج ولم يعتمر. أي والله، تصدق فوق 80 سنة الشيخ وليد، فوق 80 سنة. ليه؟ بكى وقال: والله يا بني ما منعني إلا الفقر في شبابي والعجز في كبري. هيروحوا فين؟ خليهم يشيلوا، خليهم يشيلوا على قفاهم. طيب، يقول: ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، يحرم من موضعه الذي بدا له فيه، وده معنى قول، معنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ومن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، يعني اللي عد المواقيت دي، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث إيه؟ فمن حيث تغيرت نيته. يعني واحد دلوقتي، خلي بالك، واحد داخل السعودية مصر مش عايز يحج ولا يعتمر، هو رايح لمصلحة، ونزل من هنا على جدة ودخل مدينة جدة، وبعدين علم له أن يذهب إلى مكة، وفي أثناء الطريق من جدة إلى مكة نوى النسك، نوى مين؟ يعمل إيه؟ يحرم من المكان الذي يركب السيارة، وركب السيارة ينزل ويلبس ملابس الإحرام ويقول: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، لا ينتظر ميقات، لا ينتظر إيه؟ ميقات، ولا يلزم أن يرجع إلى مين؟ إلى الميقات الذي مر عليه، لأنه لم ينوي نسكا في وقت المرور عليه.
وما أراد
في كل ركن من أركانها. وخلق الفنان لنفسه نموذجا طوليا
أنشأ فيه النية الجديدة. أنشأ فيه النية الجديدة. العلماء اختلفوا قالوا طيب لو أن هنا الإحرام واحد مسافر من جدة إلى مكة عندنا لو في أثناء الطريق في أثناء مين؟ الطريق أن يأتي بنسك أن يأتي بنسك قال لابد أن يتوقف فورا منذ أن عقد نيته على الإحرام يتوقف فورا ويحرم لأنه لو سار بغير إحرام مع عقد النية إنما يأخذ حكم مرة بالميقات وتعمد أن يمر بغير إحرام فهو يأسم ويلزمه الدم. كان ده مفهوم يا أخواني؟ ها؟ طيب قال ثم بدأ له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدأ له فيه فيحرم من موضعه الذي بدأ له أي الذي فكر فيه فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم وإن أحرم من الموضع الذي بدأ له أجزاه ولا دم عليه يعني لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. أما الإمام أحمد وإسحاق فقال يلزمه الرجوع إلى الميقات يلزمه الرجوع إلى الميقات والأخذ بالأيسر أيسر للناس. إحنا دلوقتي ذكرنا المواقيت المكانية لمن مر عليها من أهلها ومن غير أهلها وذكرنا الميقات المكاني لمن تجاوز هذه المواقيت المكانية ولم ينو نسكا ولكن بدأ له النسك. قلنا مكانه منين؟ من حيث من ايه؟ من موضع. طيب ميقات أهل مكة بقى. ميقات أهل مكة فتلاف ولمن أقام بمكة ولمن أقام بمكة من ايه؟ من مكانه؟ من مكان ملاوة؟ من مسكنه؟ أو شيخ طارق؟ من مسكنه. هو في الحقيقة لابد أن نميز بين نسكين الذي يريد أن يؤدي عمرة والذي يريد أن يؤدي حجا. الذي يريد أن يؤدي عمرة أو يؤدي حجا ماشي؟ فمن أراد أن يؤدي عمرة من أهل مكة فيلزمه أن يخرج إلى الحل يلزمه أن يخرج إلى الحل صح كده يا شيخ أشرف؟ أو بيهز راسه يعني موافق وهي موافق. يبقى الذي يريد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة يلزمه أن يخرج إلى مين؟ إلى مين؟ الحل اللي هو ميقات أهل مكة. ميقات أهل مكة إيه؟ كل حل حولها. الحل أنك لست في الحرم ومكة كلها حرم يعني مكة لها حرمة ولذلك سميت حرما فمكة كلها حرم فما دمت قد خرجت عن هذا المكان أو عن حدود مدينة مكة فأنت فين؟ فأنت في الحل فأنت في الحل. لكن اعتاد الناس أن تسمع العمرة من التنعيم وهو حل كما هو مذكور في حديث عائشة وعرف حل وقل من يحرم منها إلا الإخوة طلاب العلم اللي هم عارفين إن عرف إيه حل وكمان مش كل عرف حل ده نصها مش كلها. فقال هنا لمن أراد أن يأتي نسكا وهو من أهل مكة فإذا كان هذا النسك عمره يذهب إلى مين الحل وإذا كان حجا إذا كان حجا من بلده من بيته من بيته يلبس ملابس الإحرام وينطلق إلى إيه وينطلق إلى النسك وينطلق إلى الحج وذلك يعني يسن لأهل مكة في يوم التروية يسن لأهل مكة في يوم التروية ملابس الإحرام من بيوتهم من بيوتهم والخروج بها مباشرة إلى إيه إلى منى دون المرور بالحرم. وبعض أهل العلم استحب لأهل مكة إذا أحرموا من بيوتهم أن يذهبوا إلى إيه إلى الحرم أن يذهبوا إلى الحرم أو أن يحرموا من الحرم والراجح الأول والراجح الأول أن أهل مكة إذا أراد حجا مش بقول عمرة طب إذا أراد عمرة يعمل إيه يخرج إلى الحل وإذا أراد حجا يخرج إلى إيه يحرم من بيته ويخرج إلى مين إلى منى مباشرة. يقول هنا في قوله فمن كان دونهن فمن أهله فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يقول معناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات، من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. وأجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها، فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها، من خارج مكة. يعني له أن يذهب إلى إيه؟ يذهب ليس له أن يذهب إلى ميقاته سواء الحرم والحل، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة، لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها، وفي الأفضل قولان يصحهما من باب داره، يعني يحرم من باب داره، والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب ولا دليل عليه. وهذا كله في إحرام المكي بالحج، في إحرام المكي بإيه؟ بالحج، والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة، ميقات المكي أي من كان مقيما بمكة أو من أهلها، ميقاته المكاني للعمرة أدنى الحل، أدنى مين؟ الحل. يعني في أول الحل مش لازم بقى تروح تغوط في منطقة التنعيم كلها، لا، ممكن على أول سوق أو على أول جدار من التنعيم تحرم وترجع، تحرم وترجع. فميقات المكي للعمرة أدنى الحل، لحديث عائشة الذي سيأتي معنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم هو طرف الحل، هو طرف الحل. وأما قوله ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما اتفقنا، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم. يبقى ميقات أهل العراق ثابت بالنص الموقوف وإيه؟ والإجماع، بالنص الموقوف والإجماع. قال الشافعي ولو أهل من العقيق كان أفضل، يعني من مكان قبل ذات عرق بقليل جدا، كما أن الرابغ قبل إيه؟ قبل الجحفة، كما أن الرابغ قبل الجحفة، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي لأثر فيه، ولأنه قيل إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة. واعلم أن للحج ميقات ومكان، وهو ما سبق في هذه الأحاديث، وميقات زمان، يعني الحج له ميقات زمان وله ميقات إيه؟ مكاني، وكذلك العمرة، وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، هذا مذهب الشافعي. ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة فقط، انعقد إيه؟ عمرة فقط، على التفصيل اللي احنا ذكرناه. وأما العمرة فيجوز الإحرام بها فعلها في جميع أيام السنة ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله، يعني لا يدخل هذه مع ذاك في نسك واحد. الله تعالى. طيب نتوقف عند التلبية، توقف عندها. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. السؤال، النهي هنا عن إفراد يوم السبت أو عن صيام يوم السبت عامة، هل إذا صادف يوم السبت يوم عرفة وعاشرة فهل نصوم؟ هل إذا صمت يوم الجمعة فهل علي أن أصوم يوم السبت إذا لم أكن قد صمت الخميس؟ كذلك حديث المسلم. نعم، السؤال الأول، هو الحديث صحيح لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا حديث عام في النهي عن صيام السبت مطلقا. وأما جماهير العلماء قديما وحديثا فقالوا بجواز صيام السبت إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده، والنهي الوارد في الحديث مخصوص وإن كان عاما، لكنه مخصوص بالإفراد، لكنه مخصوص بالإفراد، لقوله عليه السلام لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله اللي هو الخميس أو يوما بعده. فمن صام الجمعة مفردة بغير أن يجمع إليها يوما قبلها أو بعدها فهو مكروه، وكذلك من صام السبت مفردا. وأما من جمع إلى الجمعة يوما قبلها أو بعدها فلا شيء عليه في ذلك، وكذلك السبت، والله تعالى أعلم. ها؟ السبت فلا بأس أن تفرده بالصوم.
فلا بأس أن تفرض الظهر. ولو صمت يوما قبله، لكن السؤال الآن لو أنك فوجئت بأن اليوم عرفة وهو سبت، أما إذا كان بإمكانك أن تجمع إليه الجمعة فبلا شك وحسن ومخرج من الخلاف. وإذا وافق يوم من هذه الأيام المنهي عنها يوما مخصوصا بالفضل فلا بأس بالصيام، وفي ذلك أثر وإن كان ضعيفا، وإن كان ضعيفا وذكره الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، لكن عمل العلماء على جواز هذا للأيام الفاضلة ولتخصيص يوم عرفة بمغفرة الذنوب السابقة واللاحقة لعام. والله أعلم.
فضل. لو صاب مثلا، لو فاض يوم من شوال هو فاض عليه يوم من شوال مثلا يوم الجمعة أو يوم السبت. خمسة وفاض يوم إلا
يوم يصوم لا بأس، ويجمع عليه يوم من آخر من الشهر الثاني. وحديث أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم السبت والأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا كلام جميل وحديث حسن أيضا. نعم. ما حكم الإسلام في أخذ السائل المنوي من الرجل ووضعه في رحم المرأة بواسطة الحقن وذلك بواسطة الطبيب؟ لا بأس بذلك بشرط أمانة الطبيب. لما يجي نتكلم عن مسألة من ناحية الواقع هنلاقي أن مراكز كثيرة جدا هذه المراكز التي تقوم بهذه العمليات إنما تخون في وضع النطفة، تخون في وضع النطفة من باب إثبات النجاح وسمعة المراكز هذه وغيرها. فإذا كان الطبيب صاحب دين مأمون على أخذ النطفة من الزوج ووضعها في رحم الزوجة فلا بأس بذلك. يبقى المحك إثبات الجواز وعدمه متوقف على أمانة من؟ على أمانة الطبيب. يقول هل هناك حديث يقول بارك الله في التجارة والنجارة؟ لا. وإذا كان موجودا فما معنى النجارة في الحديث؟ خلاص هو مش موجود وخلاص. والنجارة مش عارفها. أرجو بيان حكم صندوق التكافل الموجود في المصارف الحكومية والذي يعطي مكافأة نهائية نهاية خدمة لمن يصل إلى سن المعاش، مع العلم بأن أموال هذا الصندوق تستثمر في البنك. يبقى أسأل فيها الشيخ صفوت نور الدين لأن هو أدرى الناس تقريبا بهذه الصناديق، وأن صلى السنة عندهم دراسة موسعة عن هذه المسائل. تقول ما جزاء جلوس المرأة في بيتها والتزامها بيتها؟ جزاء الله خير، عمل صالح. وهل خروجها لصلة رحمها بمفردها أو مع زوجها في شيء؟ لا، إذا كانت تخرج بإذن الزوج لصلة رحمها الذي لا يستدعي سفرا فلا شيء عليها، ولا يحل لها أن تخرج بغير إذن الزوج. وإن خرجت مع الزوج مع زوجها فهو أفضل. فتاة صغيرة وبالغة وترتدي النقاب وعمها شقيق أبيها يعمل مدرسا للغة الإنجليزية ويعطي درسا معه ابنة أخيه لتأخير درس معها، أم لا يجوز؟ خاصة أن أمها تعترض على الخروج وذهاب خارج المنزل كثيرا. إذا كان الذي يعطي الدرس هو عمها فيستوي أن يجلس معها بنات أو لا يجلس معها بنات؟ يستوي أن يجلس معها بنات لأن عمها بمنزلة الوالد وهو محرم، فلا يلزم من ذلك وجود محرم. دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء وقد أنهى الركعة الأولى وبقي ثلاث ركعات، وكنت لم أصلي المغرب ودخلت خلف الإمام بنية أن أصلي المغرب فصليت مع الإمام من ثلاث ركعات الباقية بنية المغرب، فهل صلاتي جائزة أم أعيد صلاة المغرب؟ لا تعد مع مخالفة الأولى، لا تعد معنى ذلك مخالف للأولى، والأولى أن تصلي مع الإمام صلاته التي يصليها، صلاته التي يصليها، ثم تأتي ما فاتك بغير إعادة لما أدركت مع الإمام. يعني أنت دلوقتي بتصلي مع الإمام، جيت الإمام بيصلي العشاء، صلي معه العشاء، صلي معه العشاء وصلي المغرب بعد ذلك، لكن هل يلزمك الإتيان بالعشاء أو لا يلزمك؟ محل خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يلزمك لأنه لا فرض في يوم مرتين. الدعاء دبر الصلوات هل هو بعد انتهاء الصلاة أم قبلها؟ في الحقيقة هو بعد الفراغ من الصلاة، هو بعد الفراغ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت وتعاليت.
اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا متقبلا. هذا يقوله بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر في حديث أم سلمة وغيره من الأدعية كلها كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الصلاة. رفع يديني الأولى عدم المواظبة عليه، الأولى عدم المواظبة. يقول يا دعاة السلفية اتقوا الله في الجهلاء مثلنا ولا تلعبوا بنا في فتنة التكفير، فقد سمعنا كثيرا أن الخلاصة والمقياس هو الاستحلال. انظر تفسير السعدي وكتاب فتنة التكفير للألباني حيث جعل المقياس هو الاستحلال، ولم نسمع عن التفريق بين التشريع العام والتشريع الخاص، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فجعلتم العمل شرطا في صحة الإيمان. العمل أليس شرطا؟ العمل يا إخواني أليس شرطا في صحة الإيمان؟ ما الأخ اللي كتب السؤال ده يجاوبه؟ العمل شرط في صحة الإيمان ولا لا؟ ها؟ ما أنت زعلان ليه؟ ما الأخ ده زعلان ليه؟ يعني دلوقتي من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ ألا يكون بذلك مسلما؟ يكون مسلما أم لا؟ كلام جميل. ولو قال بقول رشاد خليفة وأحمد صبحي منصور، عارفينهم ولا مش عارفينهم الأول؟ ها؟ أنتوا عارفينهم ولا لا؟ عشان أتكلم على نور. ها؟ يعني أحمد رشاد خليفة الذي ادعى النبوة في أمريكا، ادعى النبوة في أمريكا وكان سكرتير النبي أحمد صبحي منصور اللي بيدخل عليه الناس وبيخرج من عنده الناس، أحمد صبحي منصور، وقلب الفرائض والأركان، ها؟ ولم يؤمن بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما آمن بالقرآن فقط بزعمه، وقال وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد فيه إلا خطأان اثنان هما كذا وكذا. أنا نفسي الأخ ده هو عشان بس أعرف إيه أحط وشه في وشه ونقشه، والعملية أنا زعلان منك وطه. أنت فعلا عندك حق، يعني الذي أصل هذا الكلام عنده فعلا حق، لكنك لو اعتبرت أن هذا من مسائل الخلاف التي دار آلاف الأمثلة بين السلف والخلف، طب أنت ما أنتش عارف يا أخي الكريم أن رؤية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين الصحابة؟ عارف ولا مش عارف؟ دي مسألة سهلة ولا صعبة؟ دي من مسائل الاعتقاد، صح ولا لا؟ ومع هذا ما طلعش واحد من التابعين وقال حيرتونا معاك يا صحابة، ارسلكوا على حل، يا شاف يا ما شافش، صح ولا لا؟ وكثير جدا من مسائل الاعتقاد فيها خلاف، لكن مش في أصول الاعتقاد إنما في فروع الاعتقاد، صح ولا لا؟ أما أصول الاعتقاد لم يحصل فيها خلاف بين السلف، وده أمر معلوم، الأصل هو مستقر عندي وعندك يعني. فالمسألة دي لما وقع فيها نزاع النهاردة خدت بالك؟ دي لا غضاضة من وقوع الخلاف، لكن أي خلاف إن كان مبني على الدليل، إن كان مبني على الدليل يعني اختلاف أفهام في النص، يبقى راجح ومرجوح، وإن كان هذا الخلاف مبني على غير دليل يبقى خطأ وصواب، صح ولا غلط؟ فخلاف أهل العلم في القضية دي أمر لا يضرك، أمر لا يضرك. طب أنت دلوقتي لما بتقرأ في الحجاب والنقاب، يعني في جواز الكشف أو عدم الجواز، وترجح لديك أنت وجوب الستر، يبقى ده الدين في حقك أم لا؟ صح؟ طب لو أنك كشفت، لو أنك كشفت تأسم أم لا تأسم؟ يعني أقصد أنك أمرت من أنت صاحب ولاية عليهم بالكشف، مش أنت لا تكشف، ما أنت هتكشف غصب عنك يعني، خدت بالك؟ يبقى أنت لو كشفت أو أمرت بالكشف هنا يعني هل تأسم أم لا تأسم؟ تأسم، لأنك اعتقدت اعتقادا جازما أن الأدلة تنهض لوجوب الستر، صح؟ ولو أنك اعتقدت دينا وتدينا لله عز وجل أن الستر جائز لأن الأدلة لا تنهض على الوجوب، ها؟ هل لو كشفت تأسم؟ وكذلك هذه المسألة إذا اطلعت على كلام أهل العلم فيها هنا وهناك فلا بد أنك ستصل إلى قناعة شخصية، إذا كنت طالب علم، إذا كنت طالب علم ستصل إلى قناعة شخصية بأن هذا الرأي راجح وهذا الرأي مرجوح، ثم الراجح في حقك هو دين تتعبد به لله عز وجل. كذا مثلا انتهت ولا انتهت لسه؟
مش لما انا مش نختلف مسألة تقول يا دعاة السلفية اتقوا الله في الجهلاء. طيب اذا كنت جاهل كما تقول عن نفسك اذا كنت جاهلا فانما الفرض في حقك ان تقلد من تثق في دينه. الفرض في حقك ان تقلد من تجاهل. انت لا عند لا طالب علم ولا عندك عقل تميز به ولا عندك وقت تقرا ادله الفريقين ولا تقدر ترجح بعدها حتى لو قرات. يبقى الفرض في حقك اذا كنت جاهل ان تقلد دينك من تثق فيه وخلاص، ويبقى هو ده دين ولا عيب عليك فيه، سواء القائل بالاستحلال او القائل بعدم الاستحلال ولا لا. انما انك انت بتنكر عليا التشريع العام والخاص، تنكر عليا وانت جاهل، عيب عليك. يعني عيب لما تيجي جاهل كده واقول لك ان العلماء فرقوا بين التشريع العام والتشريع الخاص، عيب عليك لما تقول ما سمعناش عنه. طب ما عندك ما سمعت ولا قعدت، لا هو انت جهلك هتلزمني بيه؟ لا، يبقى ده اسلوب ليس ادبيا.